الحمد لله رب العالمين، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فما ترك من خير يقربنا من الجنة إلا وأمرنا به، وما من شر يقربنا من النار إلا ونهانا عنه، فترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، في البداية أريد أن أوضح أن ما وعدنا به في الأسبوع الماضي من كتاب العدة لإخواننا غير القادرين على الشراء، قد تطوع إخوة أفاضل بشراء الكمية المطلوبة فضلا عن أحد الإخوة الصالحين اليوم أيضا أعطانا 9 نسخ. الحقيقة معنا الكروت الآن لإخواننا، لكن أود ألا يحصل على الكتاب بالفعل إلا غير القادر، لأني رأيت في الكشف أسماء ربما تكون قادرة، فنحن نهيب بإخواننا. المسألة مسألة أمانة، وكذلك مجتمعنا مجتمع مسلم الأصل فيه الصدق، وإن كان الأخ قادر ويكتب أنه غير قادر فسنعطيه أيضا، لأن العلم لا يحجب ولا نمنع. فإن شاء الله تعالى الإخوة الذين قيدوا أسماءهم هنا في الكشف نصهم سيحصل على كتابي اليوم، ونصهم في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. موضوعنا اليوم في أصول الفقه ابتداء موضوع هام، ألا وهو المنطوق والمفهوم. وسأقوم بشرح المنطوق أولا وأرجع المفهوم إلى الأسبوع القادم نظرا لأهمية الموضوع. فأقول وبالله التوفيق، المنطوق والمفهوم ابتداء دلالة الألفاظ على المعاني، إما أن تكون بمنطوق اللفظ أو مفهومها، وهذا موضوع هام، دلالة اللفظ على المعنى المراد. ليس كل لفظ يقال يراد به المنطوق، فقد يكون المفهوم أولى من المنطوق. والمعنى، رب العالمين يقول في حق الوالدين ولا تقل لهما أف. المنطوق هنا هو أن يقول الولد لأبيه أو أمه أف، هذا هو المنطوق. المفهوم ما هو أعلى من الأف، كالضرب والسب واللعن. فالمنطوق هو أن تقول له أف، هذا هو المنطوق. أما المفهوم ما هو أعلى منه، فمن باب أولى، إن حرم الله الأدنى يحرم الأعلى. وعلى هذا نعرف المنطوق بأنه، تعريف المنطوق، ما دل عليه اللفظ في محل النطق. وعرفه مرة أخرى، ما دل عليه اللفظ في محل النطق. وينقسم المنطوق إلى 5 أقسام: النص والظاهر والمؤول ودلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة. ينقسم المنطوق الى خمسة اقسام: النص والظاهر والمؤول ودلالة الاقتضاء ودلالة الاشارة. فما هو النص؟ القسم الاول من اقسام المنطوق، هو ما يفيد معنى صريحا لا يحتمل غيره. تعريف النص بالمثل يتضح المعنى، ما يفيد معنى صريحا لا يحتمل غيره، كقوله تعالى: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. هذا نص. لماذا؟ لأنه لا يحتمل إلا معنى واحد. هل يفهم أحد من الحضور غير ما يفهم الآخر؟ الكل يفهم أن المقصود إن ترك الحاج واجبا عليه أن يذبح فدية، فإن لم يستطع فيصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع تلك عشرة كاملة. فهذا كلام واضح لا يحتمل إلا وجها واحدا. إذا ما هو النص؟ هو ما لا يحتمل بنفسه إلا معنى واحد أو وجها واحدا. أما الظاهر وهو من أقسام المنطوق أيضا، هو ما يسبق إليه الفهم عند الإطلاق مع احتمال غيره احتمالا مرجوحا، ما يسبق إليه الفهم مع وجود احتمال آخر لكن الآخر احتمال مرجوح. وسأضرب مثلا لذلك، يقول ربنا سبحانه: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. كلمة الطهر هنا لها كم معنى؟ لها معنيان. المعنى الأول: الطهر يطلق ويراد به الغسل، هذا المعنى الراجح، ويطلق ويراد به الوضوء أيضا، الغسل أو الوضوء. طهر، تطهر الرجل أي اغتسل أو توضأ، هذا المعنى الذي ينصرف إلى الذهن من سماع كلمة الطهر. المعنى الآخر هو انقطاع الدم. فالمعنى الثاني مرجوح والمعنى الأول راجح. فنفهم من النص المعنى الراجح ونؤخر المعنى المرجوح، فهذا يسمى ظاهر، هذا يسمى ظاهر. إذا ما هو الظاهر؟ هو ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنى مع احتمال غيره احتمالا مرجوحا، مع احتمال غيره احتمالا مرجوحا. رقم ثلاثة: انقطاع الدم هو المرجوح والغسل هو الراجح. حينما نقول ما معنى الطهارة للمرأة عند الحيض أو من الحيض؟ الاغتسال، هذا الذي ينصرف إلى الذهن، والمعنى المرجوح هو انقطاع الدم. فانسبق الذهن إلى الغسل، وهذه وهذا والأولى والأريح كما بينا قبل ذلك. المؤول هو تعريفه ما حمل لفظه على المعنى المرجوح لدليل يمنع من إرادة المعنى الراجح. ما حمل المؤول، ما حمل لفظه على المعنى المرجوح لدليل يمنع المعنى الراجح، كقوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحم. كلمة الجناح حينما تطلق يفهم منها ماذا؟ الجناح، الجارحة، الجناح يعني الجارحة في الآية. لماذا صرفناها من الجناح لمعنى الجارحة إلى معنى التواضع والذل؟ لأنه يستحيل أن يكون للإنسان جناح. فكلمة الجناح في الآية صرفت عن المعنى الراجح إلى المعنى لدليل يقترن بها. هذا التأويل المحمود، لكن هناك التأويل المذموم، وهو طرف المعنى من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لغير دليل، كقول المؤولة يد الله يعني قدرة الله. أول المعنى اليد المقصود بها الجارح، واليد بمعنى القدرة ومن لوازمها القدرة، فصرفوا اليد عن معناها الراجح إلى معناها المرجوح بدليل أو بغير دليل. يبقى إذن هذا هو التأويل المذموم. فالتأويل منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. التأويل المحمود أن تصرف الكلمة من معناها الراجح إلى معناها المرجوح لدليل، لدليل يقترن بها. تقولنا مثلا فجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ظاهر الآية المعنى الراجح أن الله أقام سدا حتى لا يروا، والمعنى المرجوح أن الله صرف أعينهم عن الرؤية، وهذا هو المقصود. فليس المقصود أن الله أقام سدا، فإن الله قادر على أن ينزع الرؤية دون سد. لذلك نصرف الكلمة عن معناها الراجح إلى معناها المرجوح لدليل. حينما نقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد، هل الشهيد يصلى عليه؟ الصحيح أنه لا يصلى عليه. فما معنى كلمة صلى على شهداء أحد؟ دعا. هذا كلام معتبر. لماذا؟ لأن الصلاة حينما تطلق ويراد بها الصلاة المعروفة صلى على شهداء أحد، يبرز أنه صلى عليهم صلاة الجنازة. لماذا صرفناها عن المعنى الراجع إلى المعنى المرجوع بمعنى الدعاء؟ لدليل، وهو أن الشهيدة يبقى عند صرف الكلمة عن معناها الراجع إلى المعنى المرجوع لدليل يسمى هذا التأويل المحمود، لغير دليل يسمى التأويل المذموم. إذن خلاصة القول دلالة الألفاظ على المعاني، دلالة اللفظ على المعنى، إما أن تكون بالمنطوق وإما أن تكون بالمفهوم. فما هو المنطوق؟ ما هو المنطوق؟ أنا كنت عاوز أوزع الكتب بناء على الأسئلة والنقاش، يعني لا نكتفي بالأسماء مكتوبة ومن يأخذ الكتاب نائم، لا عاوزين إيه نشغل شوي. تاني الشيخ نجاتي، أيوه يا شيخ نجاتي، ما هو المنطوق؟ طيب ما دل عليه اللفظ في محل النطق، يبقى روح خذ العدة من المكتبة المجاورة للمسجد. ما دل عليه اللفظ في محل النطق يسمى المنطوق. إلى كم قسم ينقسم المنطوق؟ نعوذين الشيخ عمرو ممدوح أمين، شيخ عمرو، نعم فضل شيخ عمرو، خمسة. ما هم الخمسة؟ النص وليه والظاهر والمؤول ودلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة. تستحق العدة عن جدارة يا شيخ عمرو، تفضل. هو برضو شوية كده يعني. طيب النص هو القسم الأول من أقسام المنطوق. فما هو النص؟ فين الشيخ حسن محمود الحسين محمد؟ حسن محمود الحسين محمد غير موجود. ياسر صبحي الرماح او الرماح، ياسر، نعم. ما يفيد معنى صريحا لا يحتمل غيره، مثال ذلك يا شيخ ياسر. بسم الله هتاخد هتاخد بس ايه اتلخبطت يا شيخ ياسر. تفضل يا مولانا. ما يحتمل معنى بنفسه معنى صريحا لا يحتمله غيره. مثال ذلك من الشيخ محمد علي محمد احمد حسن. الشيخ محمد علي الشيخ محمد لوال بن حسن سالم لوال كان عن النص في القرآن الكريم قول الله تعالى ايوه في الحج تلك عشرة. هذا نص ام ظاهر ام مؤول؟ نص، لانه لا يحتمل بنفسه الا معنى واحدا. دي شيخ لواس بارك الله فيه، نفعك الله بالعدة، وادعو لمن انفق. الظاهر، من يعرف لنا الظاهر؟ قسم ثاني. نعم، انا نعود من الاخوة الذين استحقون العدة. ايمن محمد يوسف. ايمن لأيمن محمد يوسف. أيمن أنت يا شيخ أيمن؟ طيب ما المستخبي ليش خير؟ الظاهر، ما هو الظاهر؟ عرف الظاهر كده. ما يسبق إليه الفهم ويحتمل المعنى الراجح دون المرجوح، مع احتمال المرجوح يحتمل هو المعنى الراجح مع احتمال آخر مرجوح، لكن يسبق الفهم إلى ماذا؟ إلى المعنى الراجح. مثال ذلك، نعم، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. الطهارة هنا المقصود بها الغسل هو الراجح، وانقطاع الدم هو المرجوح. صرفت إلى الغسل لأنه معنى راجح. المؤول، ما هو المؤول؟ ما هو المؤول يا اخواني؟ الشيخ الشيخ اي محمد خضر ايوب. الشيخ محمد خضر، محمد خضر ايوب. الشيخ اسامة محمد عبد المقصود. نعم، ايوه يا شيخنا. المؤول مش متأكد برضو، هتاخد برضو سنعطيك يا شيخ اسامة. تفضل. عمرو محمد حسين، عمرو محمد حسين شيخ عمرو. نعم، ما حمل على المعنى المرجوح لدليل يمنع. تفضل يا شيخ عمرو بارك الله فيك. ومثال ذلك واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فكلمة الجناح تطلق ويراد بها الجارحة، حملت إلى المعنى المرجوح والتواضع لأن المرجوح ولأن الإنسان يستحيل أن يكون له جارحة. دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة. صحة اللفظ قد تتوقف على إضمار، صحة اللفظ قد تتوقف على كلمة مضمرة، يعني غير موجودة لكنها مضمرة في السياق، فهذا يسمى دلالة الاقتضاء، أي أن المقام يقتضي كلمة لكن هذه الكلمة غير موجودة في السياق. مثال ذلك يسمى بدلالة الاقتضاء. يقول ربنا في سورة البقرة في آية الصيام فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة. طيب، رجل سافر وصام، هل عليه قضاء ام لا؟ يا شيخ شريف، عليه قضاء ام لا؟ انا مسافر الصعيد وصمت، اقضي ام لا اقضي؟ صمت، اقضي ام لا اقضي؟ نعم، عليه قضاء ام لا؟ ليه؟ لاني صمت، سافرت صمت. ايه رايك ابن حزم الظاهري يقول ان سافر وصام عليه القضاء، لأن الله يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة فسواء صام أو أفطر فلا بد أن يقضي. نقول يا ابن حزم بارك الله فيك ورحمك الله أنت هنا أهملت دلالة الاقتضاء لأن المقام يقتضي فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة. كلمة فأفطر موجودة هنا بدلالة الاقتضاء أي أن الكلام يقتضيها اقتضاء اسمها دلالة الاقتضاء. حرمت عليكم أمهاتكم هنا كلمة مضمرة المقام يقتضيها. ما هي؟ الوقت الزواج. إنما هل معنى حرمت عليكم أمهاتكم يعني أمك حرام عليك من كل الوجوه؟ المقام يقتضي حرم عليكم وقع أمهاتكم فهذا دلالة اللفظ هنا تتوقف على اقتضاء أو على إضمار كلمة هل يسميها العلماء بدلالة الاقتضاء وقد لا تتوقف على إضمار ويدل اللفظ على ما يقصد به قصدا أوليا وتسمى دلالة الإشارة. منها أعطيكها ما تعريف دلالة الاقتضاء هي أن الكلام تتوقف صحته على كلمة مضمرة بحذفها لا يستقيم المعنى ولا يدل اللفظ على المعنى إذا حذفت المقصود. قد تتوقف الدلالة الكلام كله في الدلالة دلالة اللفظ على المعنى لأن الكلام يفهم منه المعنى لا ينبغي أن نحمل الكلام على ظاهره. حينما يقول صلى الله عليه وسلم اليد تزني وزناها اللمس هذا كلام منطوق ما المفهوم؟ أن اللمس يؤدي إلى الزنا هذا المفهوم من الكلام ليس معنى أن اللمس زنا من صافح امرأة فقد زنا يقام عليه الحد هذا كلام معقول يقول به أحد؟ يوم نفس الشيخ عطية فقر بهذه الفتوى وقال المصافحة حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد تزني وزناها. كان يوم في كاريكاتير رأينا مخبولا من مخابيل الفكر المستنير جاء بشاب يصافح امرأة في كاريكاتير ويقول للضابط أنا مستعد أصلع غلطتي وأتزوجها أي أنه يهزأ من الحديث أنه يبين أن المصافحة بمعنى هو فهم أن الزنا بالمعنى المراد لكن المقصود المفهوم أن الملامسة تؤدي إلى فالكلام له منطوق وله مفهوم الكلام له منطوق وله مفهوم ولعلك في حديث بدء الوحي في كتاب البخاري تفهم من هرقل هذا المعنى أيها الرجل المستنير هرقل يعلمك. حينما سأل أبا سفيان قال له عن النبي صلى الله عليه وسلم هل تتهمونه بالكذب؟ قال لا ما كذب أبدا. فقال هرقل ما كان يدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله. أنتم تقولون أنه لا يكذب على الناس إذا من باب أولى لا يكذب على الله هذا مفهوم من الكلام أم منطوق؟ مفهوم. هرقل فهم من الكلام أن الذي يترك الكذب على الناس من باب أولى يترك الكذب على هذا مفهوم. فالكلام له منطوق وله وطبعا هذا المنطوق حينما يقول الله مثلا سأتي إلى هذا المعنى بعد قليل في المحاضرة القادمة إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. قال رجل أحمق أنا لن أكل مال اليتيم إنما سأحرقه وأتلفه بالضياع والفقدان. الله حرم الأكل وانا مش واثق انا اولع فيه، ماذا نقول في عقله؟ مجنون ام لا؟ ان الذي حرم الاكل يبقى حرم كل الاسباب التي تفضي الى اتلاف المال. هذا كلام لا يحتاج الى عقل سليم ليفهمه، فالكلام له منطوق وله دلالة اشارة ان الكلام لا يقتضي اضمار، وانما يفهم من السياق بدون اضمار. مثل قوله تعالى احل لكم ليلة الصيام الرفث الى احل لكم ليلة الصيام، من متى يبدأ الليل ومتى والى متى ينتهي؟ من المغرب الى الفجر. تفهم من هذا بالإشارة ماذا؟ من قالها الشيخ يستحق العدة عند دارة. تفهم من سياق الآية ماذا؟ حكما فقهيا. نعم الله يفتح عليك. لا مش قبل الفجر. يجوز للرجل أن يجامع زوجته من المغرب إلى الفجر، إذن يجوز له أن يغتسل من جنابته بعد الفجر أم قبل الفجر؟ بعد الفجر. إذن فهم بالإشارة هذا المعنى أم لم يفهم؟ حينما نقول أن صلاة المرأة في بيتها أولى من صلاتها في المسجد، من أين تفهم من القرآن هذا بالإشارة؟ من أتى بها يستحق العدة عن جدار. اسمه فتوه هنا شيخ مكتوب الاسم، يعني انت قادر؟ ما بعرفش برضو، يعني كنت قادر خلاص خلينا سواك. قادر ام تأخذ ورقة؟ لا تستحي. نعم خذ يا مولانا، ادي الورقة لاخوك، نحن هنا اخوة يا شيخ ان شاء الله. ادي الشيخ ورقة، بارك الله فيك. الكتاب هنا في المكتبة المجاورة اللي معه كرت يصرف على طول. اتفضل يا شيخ اسامة، خلاص خدت الورق، سيب اللي وراك، سيب اللي وراك. نعم لا انا اقول من القرآن وليس من السنة. صلاة المرأة في بيتها اولى من صلاتها في المسجد، من القرآن بالاشارة يا شيخ عمرو. نعم لا لا يا شيخ عمرو. نعم ايوه انت خدت العدة ولا اسمك معك؟ طيب الله يفتح عليك. قال تعالى يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، من الآية بالإشارة دون السنة نستطيع أن نفهم المعنى الذي أردناه. أيهما أفضل في الصلاة، الركوع أم السجود؟ السجود أقرب ما يكون العبد من ربه، السجود بلا شك. فحينما أمرها بالصلاة في البيت قال واسجدي، وحين أمرها بالصلاة مع الجماعة قال واركعي مع الراكعين. قلنا ان السجود يقدم عن الركوع، فاذا صلاتها في الميت تقدم عن، شفت الكلام بالاشارة، بالاشارة من القرآن فان المعنى. ولذلك دلالة الاشارة ان تفهم من السياق ان الكلام لا يقتضي كلمة وانما تفهمها من السياق. نعم. يا مريم اقنتي لربك واسجدي، اسجدي هذا امر ان تسجد بمفردها، واركعي مع الراكعين. اذا حينما امرها ان تصلي بمفردها قال لها، وحينما امرها ان تركع مع الراكعين امرها بالركوع ام بالسجود؟ بالسجود. اسجدي واركعي مع الراكعين، لا يعني معنى الركوع والصلاة، الصلاة والسجود يعبر عن الصلاة بركن من أركانه يا أخي في الفاضل. فالسجود هو الصلاة والركوع هو الصلاة. يا أيها الناس، الله يقول اعبدوا ربكم في لا 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 واركعوا مع الراكعين. فالركوع والسجود والقيام والقنوت يطلق ردمه الصلاة، لكني أردت أن أوضح لك أن الصلاة في الحالتين تختلف. فحينما أمرها بالصلاة بمفردها قال واسجدي، وحينما أمرها بالصلاة مع المصلين قال واركعي مع الركعين. إذن خلاصة القول في المسألة أن المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، ما دل عليه النص في محل النطق، وهو ينقسم إلى 5 أقسام: نص ظاهر، مؤول، دلالة الاقتضاء، دلالة الإشارة. النص وضحناه، والظاهر والكل يشترك في شيء واحد أنه دل عليه اللفظ في محل النطق. أما المفهوم فلنا معه لقاء آخر إن شاء الله تعالى. انتقل المصنف إلى كتاب العدة، ما لا يحتاج السياق فيه إلى كلمة وإنما تفهم بالإشارة دون إضمار. باب شروط الصلاة، العدة. إن شاء الله تعالى احنا الأسبوع القادم لن مش نسمح لن برضو نقبل مش جاية نسمح مش جاية عاوز يعني أريد أن أقول أي أخ من الحضور يحتاج الكتاب الحمد لله الخير كثير، بس إن جبنا بالكتاب مش عاوزين حد يأتي من غير الكتاب، أصل نسيت، أحسن جامل الكلية، أحسن مش الأعذار دي. يعني الآن الكتاب مع 3/4 الحضور غير موجود. الشيخ أيوة أنت، قلت لي الإجابة والكتاب عندك أم ليس عندك؟ أيوة أنت بطاقية سوداء عندك أم لا؟ أين هو؟ ها؟ بتسامع؟ هل ينفع؟ جئت إلى المحاضرة بدون الكتاب يصلح هذا؟ لا يصلح. لماذا؟ ربما أخطأ أنا في القراءة، تعلق أنت على الهامش، تكتب بالقلم الرصاص زيادة، هذا كله يشير إلى متابعة. فإن شاء الله تعالى نريد من الحضور، لماذا؟ بعد أن نتم شرح الكتاب تأخذ أنت الكتاب في الحج أو في عملك وتعمل الفائدة. سندرس معكم إن شاء الله كتاب العدة، سبق أن درست، أصبحت جاهز الآن، من حقك أن تدرس الكتاب، ثم تفعل ما فعلناه. غير القادر يقول وتوزع الكتاب وتأتي حتى يعم الخير، هكذا تنتشر، ينتشر العلم وتتسع الدائرة. العلم المنهجي ليس علم المواضع المواعظ التي لا تربي ولا تقرب. باب شروط الصلاة، وهي 6. أحدها الطهارة من الحدث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ. في الشرح قال: متفق عليه. والمعنى، هل هناك فرق بين الشرط والركن؟ نقول: باب شروط الصلاة، شروط الصحة. هناك فرق بين شرط الصحة وشرط الوجوب. هذه شروط صحة أم شروط وجوب؟ شروط صحة. شروط صحة الصلاة، البلوغ شرط صحة أم شرط وجوب؟ شرط وجوب. يعني غير البالغ له أن يصلي أم لا يصلي؟ إن صلى صحة الصلاة أم لم تصح؟ إذن البلوغ شرط صحة أم شرط وجوب؟ شرط وجوب. إن صلى الصبي تقبل منه، لكن الصلاة لا تجب عليه إلا بعد البلوغ، لا تجب عليه إلا بعد. فنقول هنا: باب شروط صحة الصلاة. يعني نضيف معنى، شفت الكتابة ما يكون معك هتعمل إيه؟ هتروح كاتب هنا شروط صحة. وهناك فرق بين شرط الصحة وشرط الوجوب، فشرط الوجوب كالبلوغ، والصبي إن صلى قبل بلوغه تقبل منه الصلاة، ولكنها لا تجب عليه إلا بعد البلوغ. شوف الكلام على الهامش، يبقى كلام متكلف اهو، حينما تقرأ بعد ذلك: أيوة ده الشيخ كان بيقول كذا والبلوغ، إنما جعل لي خرزان كده. ما ينفعش، ما ينفعش يا مولانا. إن شاء الله تعالى من الأسبوع القادم سنحاسب على الكتاب، لأننا أعطينا ورقة في الأسبوع الماضي لم نحجو على أحد، حتى كتب أكثر من 100 أخ أسماءهم مية أهو، والورق وش ضهر قادر وغير القادر، والدنيا كلها كتبت، وإحنا برضو حنجيب. شفت الكلام؟ لكننا بعد ذلك لا نقبل لأحد أن يأتي بغير الكتاب. لا الفرق بين الشرط والركن. نعم يا شيخ في الآخر. لا تعريف أصولي أو التعريف في أصول فقه. نعم يا شيخ. أيوة يا شيخ خالد، أنا عاوز أعرفه تعريف علمي. نعم. لا كل دي اجتهادات بالفهلوة. نعم يا شيخنا أبو نظارة شيخنا. الشرط إيه؟ لا برضو كل ده استنباط.
انت لوشت
يا مولانا. الشرط خلاص ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. والمعنى نعرف ما يلزم من عدمه العدم، بمعنى اذا انعدم الشرط انعدم الحق. بمعنى انسان يصلي بغير وضوء صلاته باطلة ام صحيحة؟ باطلة، لانها غاب عنها شرط. فاذا انعدم الشرط انعدم شروط صحة الصلاة كم؟ ستة. ده تحفظها كما تحفظ الاسم. شروط صحة الصلاة ستة. واحد، الطهارة من الحدثين الاكبر والاصغر. اثنين، طهارة البدن والثوب والمكان. ثلاثة، استقبال القبلة. أربعة، ستر العورة. خمسة، دخول الوقت. ستة، النية. هذه شروط صحة كم شرط؟ إذا تخلف شرط من هذه الشروط الستة وقعت الصلاة صحيحة أم باطلة؟ لماذا؟ لأنها شرط. وما معنى الشرط؟ يلزم من عدمه العدم. يلزم من عدمه انعدم الشرط انعدم الحكم. طيب وجود الشرط هل بالضرورة يوجد معه الحكم؟ أنت الآن مستقبل القبلة، هل تصلي أنت الآن؟ لا يلزم من استقبالك القبلة الصلاة، فلا يلزم من وجود الشرط وجودا ولا عدم لذاته. انتهى تعريف الشرط. اما الركن، نعم طيب اذا دخل الوقت، اذا صلى قبل الوقت الصلاة حكمها ايه؟ باطل. يبقى اذا انعدم شرط دخول الوقت انعدمت الصلاة، دخل الوقت وجبت الصلاة. يبقى اذا هذا تعريف الشرط. اما الركن هو ما يدخل في الماهية ويكون جزء من الماهية، كتكبيرة الاحرام، كقراءة الفاتحة، كالركوع، كالسجود، كالاعتدال من الركوع، كالطمأنينة، كاكاك الى اخره، كل ما داخل الصلاة. اول شرط الطهارة من الحدث. وما معنى الحدث؟ قال رجل من حضرموت، حديث البخاري، ما الحدث يا ابا هريرة؟ قال نعم فساء او حدش يضحك ولا حاجه. هو قال هكذا في البخاري، اذا اخرج ريحا سواء هذا الريح بصوت مرتفع او بصوت منخفض يسمى حدثا. وكذلك الحدث الاكبر والحدث الاصغر، وسنتحدث عنهما. اذا لا صلاه لمحدث حتى يتوضأ، حتى يتوضأ، وحتى هنا للغاية. الشرط الثاني الوقت، دخول الوقت. ثم استرسل مبينا، وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. يبقى الظهر له بداية وله أول وقت. الظهر متى؟ الزوال. عند الزوال تسمع في الرفية الحج الرمي قبل الزوال والرمي بعد الزوال. ما المقصود بالزوال؟ انحراف الشمس عن وسط السماء. وقت الظهر يبدأ بمجرد ان تصل الشمس الى وسط السماء ثم تتحرك قليلا. بمجرد ان تتحرك عن وسط السماء يبدأ وقت الظهر. هذا يسمى وقت الايه؟ الزوال. اذا هذا اول وقت الظهر. متى ينتهي وقت الظهر؟ حينما يصير ظل كل شيء مثله. مثليه لا مثله. انت واقف كده طويل على الارض تبص تجد ظلك تجد ظلك مثلك تماما. يبقى هذا ينتهي به وقت الظهر ويبدا وقت. يبقى متى يبدا وقت العصر؟ حينما يكون ظل كل شيء مثله. مثله هذه البدايه. ومتى ينتهي وقت العصر؟ حينما يكون ظل كل شيء مثلين. وفي روايه اخرى لاحمد عند اصفرار الشمس. وسنتحدث عن وقت العصر بعد قليل. ووقت الظهر من زوال الشمس الى ان يصير ظل كل شيء مثله بعد القدر الذي زالت عنه الشمس. لما روى ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: امني جبريل عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر في المره الاولى حين زالت الشمس، والفيء مثل الشراك. ايه يعني الفيء مثل الشراك؟ والفيء مثل الشراك. ما معنى الفيء مثل الشراك؟ حدش كده جهبز ولا حاجة في اللغة العربية. نعم يا أولاد. نعم. الفيء يعني الظل. ايه معنى مثل الشراك؟ شراك النعس. يا اخوانا انتوا فين؟ كل امرئ مصبح في اهله والموت ادنى من شراك نعله. هذا قول من؟ ابو بكر. كل امرئ مصبح في اهله والموت ادنى من شراك نعله. يعني اعني ان الموت اقرب اليه من شراك النعل. الشراك اللي هو الرباط، رباط الحذاء، هذا يسمى الشراك. فتجد الظل في وقت الزوال كشراك النعل. يعني ايه؟ حته صغيره كده لسه الظل طالع على الارض. هذا هو اول وقت للظهر عند الزوال. ثم صلى بي المره الاخيره حين صار ظل كل شيء مثله، وقال: الوقت ما بين هذين. ويعرف زوال الشمس بطول الظل بعد تناهي قصره. يعرف زوال الشمس بطول الظل. يبدا الظل فيه زياده بعد ان كان قصيرا. يبقى وقت الظهر ووقت الجمعه. وسنتحدث في كتاب الجمعه ان وقت الجمعه ايضا له وقت بدايه ونهايه. نهايه الجمعه هي بدايه العصر. يعني يمتد وقت الجمعه الى اذان نداء العصر. لكن متى يبدا وقت الجمعه؟ هل بالظهر ام قبل ذلك؟ لا، في كلام، كلام معتبر. يقول جابر في صحيح مسلم: كنا نصلي الجمعه مع النبي صلى الله عليه وسلم ونذهب الى جمالنا، الجمال، نريحها ولم تزل الشمس عن وسط السماء. يعني كانوا يصلون الجمعه قبل وقت الظهر، اي كانوا يبكرون بالجمعه احيانا. فللامام أن يبكر بصلاة الجمعة الإمام الراتب إن رأى أن في ذلك مصلحة أو رخصة. أما أن يؤخر الصلاة كما نرى فليس من السنة هذا الفعل. أن نؤخر الصلاة لذلك أعجب من مساجد السنة التي تؤخر صلاة الجمعة، هذا مخالف للسنة. فإن شاءوا فليعودوا إلى البخاري أو أي كتاب من كتاب السنة لينظروا في كيف كانت سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والتزام السنة أولى من تركها، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والله خير الهدي. نعم نعم. ما الشيخ بيقول يوم غيم أو مطر، كيف نعرف الزوال؟ الحمد لله عندنا الآن الساعات وعندنا وسائل عديدة لمعرفة وقت الزوال. ووقت العصر وهي الوسطى، أي وقت العصر، والعصر هو الصلاة الوسطى، لما روي عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة العصر الصلاة الوسطى ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. متفق عليه، أي أن الصلاة الوسطى بهذا الحديث هي صلاة العصر، وأول وقتها إذا طار ظل كل شيء مثله، وهو آخر وقت الظهر، بقول عليه السلام وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله وآخره ما لم تصفر الشمس، لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقت العصر ما لم تصفر الشمس، رواه مسلم. وعنه أن آخره، يعني رواية أخرى عن أحمد، إذا صار ظل كل شيء مثليه، آخر وقت العصر، لقول عليه السلام وصلى بي جبريل العصر في المرة الأخيرة حين صار ظل كل شيء مثلي. ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس، والضرورة هي العذر، يعني لا يباح تأخيرها إلا لعذر، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، ومن أدرك سجدة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. متفق عليه. ما المعنى؟ إذا العصر له كم وقت؟ اثنين، وقت اختياري ووقت اضطراري. إن سأل سائل هل يجوز أن أصلي العصر بعد غروب الشمس وقبل نداء المغرب؟ نقول هل أنت من أهل الأعذار؟ فإن كان لك عذر فيجوز، لأن هذا هو وقت الاضطرار. أما وقت الاختيار فينتهي بصفار الشمس أو بأن يصبح ظل كل شيء مثليه، هذه نهاية وقت العصر. وقت العصر هنا هو وقت الاختيار. تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق. قالوا من يا رسول الله؟ قال الذي يجلس حتى تغرب الشمس أو تميل الشمس إلى الغروب، فإذا غربت قامت فنقرها أربع، أي أنه حكم عليه أنه منافق لأنه بلا عذر يؤخرها، لأنه ليس من أهل الأعذار. فالعصر هنا عند الإمام أحمد له وقتان، وقت اختيار ووقت اضطرار. وقت الاختيار يبدأ من نهاية وقت الظهر، أن يصبح أن يصير ظل كل شيء مثل هذا الوقت البداية، وينتهي وقت العصر باصفرار الشمس، أو أن يصبح ظل كل شيء مثلي. نعم. خمس دقائق. فإن كان من أهل الأعذار وركع ركعة من العصر ثم أذن المغرب فقد أدرك العصر، لقوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تشرق الشمس فقد أدرك الفجر أو الصبح. بمعنى قمت الساعة الثالثة والشروق 6:15، جئت بركعة قبل 6:15، والركعة الثانية جئت بها بعد شروق، أدركت الصبح أم لم تدرك؟ أدركته في الوقت أم لا؟ أدركته في الوقت. لذلك فقه الإمام البخاري العالي جدا يأتي بحديث أهل الكتاب القراريط الذي استنبط منه صاحب هرمجدون عمر أمة الإسلام يساوي عمر أمة اليهود زائد عمر أمة النصارى. حديث القارئ في البخاري في كتاب مواقيت الصلاة. يقول ابن حجر في الفتح: ما علاقة هذا الحديث بكتاب المواقيت؟ ايه علاقة كتاب حديث القراريط بكتاب مواقيت الصلاة؟ البخاري فقيه، اراد ان يقول: من ادرك ركعة من الصلاة، ركعة من اربعة، يبقى له ربع الاجر المفروض، لكنه يأخذ الاجر كما لو ادركها في وقتها. كذلك امة النبي عليه الصلاة والسلام اخر الامم، وقتها في الدنيا ما بين العصر والمغرب، ووقت اليهود والنصارى من الفجر الى، رغم قصر وقت عمر الامة الا انها تأخذ اجر الامتين كاملة. هذا كلام يحتاج الى مراجعة منك في صحيح البخاري لتنظر للربط بين حديث القارئ وبين كتاب مواقيت الصلاة. فمن ادرك ركعة من الصلاة قبل خروج وقتها، هل يأخذ الاجر كاملا ام ربع الاجر؟ يأخذ الاجر كاملا. هذا ما اراد ان يقوله البخاري رحمه الله تعالى. نعم خلاص، ولم تصلي بعد، قضاء بقى، اصبحت قضاء، ها وصلنا وكله. يقول السائل: لو طلعت الشمس هل اصلي قضاء بعد الطلوع؟ قلت: نعم، وتصلي سنة. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري في كتاب التيمم، استيقظ على حرارة الشمس يوم ان امر بلال ان يقوم على رعايتهم وايقاظهم من النوم. من يقلقنا لما نزلوا واديا سهلا، نزلوا واديا سهلا مريحا فناموا. فقال الصحابة: من يقلقنا، يعني من يقوم على حفظنا وحراستنا وايقاظنا؟ قال بلال: انا يا رسول الله. فقام بلال مستيقظا، فاذا به يتكئ فينام، فنام حتى اشرقت الشمس. فاستيقظ الصحابة، يقول عمر: فكنت رابع القوم، عمر بن الخطاب رابع من استيقظ، وكنا نكره ان نيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم لعله يوحى اليه. فكبرت، قلت: الله اكبر، اسمعه التكبير. وقال ابن حجر في الفتح معلقا: وفي الحديث مشروعية ايقاظ النائم بالتكبير، اما نحن فنصحيه في رمضان بالتطبيق، اصحى يا نايم، نكبر لايقاظه لا نصبل. فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: ما الذي انامك يا بلال؟ الم تقل انا؟ قال: اخذ بنفسي الذي اخذ بنفسك يا رسول الله، نمت كما نمت. فامره الشاهد يا شيخ ان يؤذن. قال ابن حجر معلقا: وفي الحديث مشروعية النداء بعد خروج الوقت. ثم فقام فصلى النافلة، وفي الحديث قضاء النافلة بعد خروجه. ثم امره فاقام، ثم صلى باصحابه جماعة بعد خروجه. السؤال الان: صلى جهرا ام سرا؟ الشمس اشرقت، اذا صلاة النهار سرية ام جهرية؟ نعم، صلاة النهار سرية، والنبي صلى جهرا. لماذا؟ لانه يقضي صلاة جهرية. من هنا استنبط العلماء: قضاء الجهرية جهرا، وقضاء السرية. كل الحديث كله فوائد يا اخواني. الوقوف على صحيح البخاري والدروس المستفادة من ابن حجر في منتهى الاهمية. الحقيقة يا اخواني الموضوع طويل، وانا اريد ان اقطع شوطا في العدة، لكن في وقت لتوزيع الكتب والكروت وهناك بعض الأسئلة المهمة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فقد وفقنا الله عز وجل لإقامة سنة الأذان أول الفجر بالمسجد عندنا، وقد كتبت أقوال العلماء في المسألة بالإضافة لنقلي من بحث الشيخ الدكتور سيد عربي، فما رأي فضيلتكم في الورقة وهل تأخذون عليها شيء؟ وحبذا لو عرض على إدارة مسجد عبد الله نوزعها على الإخوة تعليقها جزاكم الله خير. الكلام الفصل في أذان الفجر، وننتظر حتى نقرأ. يعني هو عامل ورقة في الأذانين من اللقاء الماضي، اللقاء الماضي فيه استدراك بس إضافة. سأل البعض ماذا نقول عند قول المؤذن الصلاة خير؟ هل نقول صدقت ضررت؟ نقول لا، قولوا مثله ما يقول النص عام إلا في الحي علتين، فيبقى الحي علتين مستثناء. أما تقول كما يقول المؤذن إن قال الصلاة خير من النوم، تقول أنت أيضا الصلاة خير من النوم. الثانية سألني سائل وقال ما المسافة بين الأذانين، بين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم، هل هي ثلث ساعة؟ قلت الثلث كثير، الثلث كثير، لأن حديث البخاري يوضح هذا. قال البخاري في صحيحه ولم يكن بين آذان بلال وآذان ابن أم مكتوم إلا أن ينزل ذا ويصعد ذا. ابن أم مكتوم ينزل، بلال ابن أم مكتوم رجل أعمى، ينزل على ينزل بلال ويصعد ابن أم مكتوم، صعود الأعمى يحتاج إلى وقت، يبقى 10 دقائق، ربع ساعة، 12 دقيقة، إنما أن نبيد عن هذا لا يجوز. الحقيقة إخواني أريد أن أوزع الكتاب، لكن هناك سؤال أيضا سئلته من المرة الماضية من أحد الإخوة الأعزاء وهو في مقام والدنا، هل يجوز للزوج أن يضيق على زوجته ليجبرها على الخلع ثم يأخذ منها المهر وزيادة عن المهر وزيادة عن المهر ويأخذ كل مستحقاتها أو مستحقاتها ويأخذ أكثر مما يستحق؟ الحقيقة هذا كلام ليس بعد عرضي هذا السؤال، وإنما هو واقع. بعض إخواننا هداهم الله يستحلون من المرأة ما يستحلون، والله يقول وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. تزوجتها ذكرا يا عبد الله، ستعود إلى بيت أبيها سيبا أم ذكرا؟ يعني ألا تستحي من ربك عز وجل أن تعوضها عما صنعت؟ يا أخي لن تعوذ بالله منك وأعوذ بالله من شيطانك. امرأة أخذتها ذكرا تريد أن تردها سيبا دون ساخ أو جنيه تخرج هكذا؟ فمنهم من يسرق القائمة، ومنهم من يجبرها على التوقيع على مراد بالتنازل عن حقها، ومنهم من يجبرها عن التنازل عن المتعة والعدة ومؤخر الطلاق حتى تحصل على الحرية. وبتوجه أن يقول في المجلس هذا كلام أقوله من تجارب، احمد ربنا اللي هتاخده الحرية، ادفعي الثمن، ادفعي الثمن. اما تستحي من ربك عز وجل؟ الا تعلم انك بذلك تأكل نارا في بطنك وجوفك يا عبد الله؟ لا ينبغي لرجل يتقي الله عز وجل ان يأخذ من حق المرأة شيئا ابدا، لان الله يقول وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم. لابد أن تصيب نفس المرأة بالعطاء. اتصلت في أختي فاضلة وقالت اسمع ماذا قالت. قالت زوجي يجبرني على أن أرد الصداقة إليه، وأنا معه الآن، دفع كام مهر؟ 1500، واشترت هي بال1500 قطعة أرض، أرض فضة زمان من السبعينات، الأرض الآن ب20,000، عاوز يأخذ الصداق ويبخ الصداق. أرأيت إلى رجل كهذا يا عبد الله كيف استمتعت بالمرأة بدون صداق؟ الصداق هو الذي أحلها لك، الصداق هو الذي مكنك منها. أما أن تأخذ حقوق شرعية، حقوقك الشرعية بغير صداق، فأنت مفتر ظالم. فأقول إخوة الكرام هذا لنتقي الله عز وجل في أمورنا. الأخ الفاضل صاحب البحث الورقة هذه إن شاء الله الأسبوع القادم في الدرس القادم، لا تستعجل على توزيع الورقة قبل أن تراجع، والله تعالى أعلم.